بسم الله الرحمن الرحيم. قال العمريطي رحمه الله تعالى: ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. قال الشارح وفق الله تعالى: هذا البيت ذكره المؤلف في الأفعال، والأصل أن الفعل لا يفيد العموم بمجرده، سواء الفعل المضارع أو الأمر، كما قال المؤلف: ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل. لكن قد يأتي الفعل في بعض السياق مفيدا للعموم، كما في الفعل المتعدي إذا سبقه نفي أو شرط أو استفهام وحذف معموله، مثاله أن يقول السيد لعبده: لا تعطي. إذن هنا منعه من العطاء مطلقا، لا تعطي، لم يقيد فلانا ولا فلانا فأفاد العموم، حذف المعمول. ما هو الذي حذف؟ ما هو المعمول هذا الذي حذف؟ لا تعطي، حذف المفعول به، لا تعطي فلانا، فلما عمم أفاد العموم، لما حذف المعمول أفاد العموم. لا تعطي أو لا تخرج أو لا تخرج أو تخرج أو لا تخرج، يعني لا يخرج لا إلى مكان كذا ولا إلى مكان كذا، عموم ولا إلى أي مكان. فالآن لم يذكر ما هو الذي لا يعطيه وما هو الذي لا يخرج، إذن بالضم لا تخرج، وما هو الذي لا يخرج، فحذف المعمول أو المفعول به، فهذا فعل متعدي سبق بالنهي وحذف المعمول فأفاد العموم، أي لا يعطي أحدا ولا يخرج شيئا. وعلل بعض أهل العلم ذلك بأن الفعل يدل على الحدث وهو المصدر، ويدل على الزمان، والمصدر اسم، فيكون اسما نكرة مسبوقا بنفي أو نهي أو استفهام، فمن هذا الباب أفاد العموم، لأنه يحتوي على اسم مقدر فيه وهو الحدث الذي أفاده الفعل. فكأن السيد قال لعبده: لا عطاء ولا إخراج، فيكون اسما نكرة مسبوقا بنهي. قوله: وما جرى مجراه، إذن الأصل في الفعل أنه لا يفيد العموم، وإنما أفاده بعض السياقات كما تقدم. فعل متعدي مسبوق بنفي أو شرط أو استفهام، ويحذف المعمول. قوله: ما جرى مجراه، مثل الشراح لهذه العبارة بالقضايا العينية التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى عينية أي وقائع معينة، فقالوا: إذا كانت قضية معينة فلا تفيد العموم لغيره من الناس، لاحتمال أن تكون تلك القضية فيها قرائن بني عليها الحكم والقضاء. والصحيح أن ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع لعموم الناس، إلا ما خصه الدليل، كالحديث الذي فيه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بينهم في اليمين أيهم يحلف، لأن الدابة كانت في يديهما معا، فكل منهما يدعي وكل منهما ليس له بينة، فهذا يكون حكما عاما لكل من حصلت له تلك الصورة. فالقضية العينية الأصل فيها عموم التشريع، إلا أن تحصل قرائن أو أدلة تدل على الخصوصية، كحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن خاله أبا برد بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهلي وداري، وأهل داري. أنا أفكر في قول اللحم فيه مكروه، أدري جاءت في الحديث هذه اللفظة ولا انظر كما صحيح مسلم. قال: وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد نسكا. فقال: يا رسول الله، إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، أي ما زالت صغيرة ويفضلها على شاتي لحم. من الماعز. فقال هي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك، أي من الماعز، أما الظأن فيجزئ منه الجذعة. أخرجه مسلم. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تجزئ لأحد بعد خال البراء. إذن هذا تخصيص، هذا دل الحديث على الخصوصية. فلو أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تجزئه لكان يجزئ عن غيره، ولما كانت خاصة به بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. إذن دل على أن ما كان خاصا يحتاج إلى أن يبين أنه على وجه الخصوصية. كتاب الأضاحي. قالت الكشاة لحم، نعم مذكور هذا اللفظ، اللحم فيه مكروه لعله بسبب كثرته، بسبب الكثرة. اللحم فيه مقروم، هنا تكرر في سندين مكتوب مكروه، فلعله محمول من حيث أنه لكثرته الناس يعني نعم يثير حاجتهم فيه، والله قد يوجه على هذا. قال فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ لأحد بعد خال البراء، ولذلك بعضهم تعقب البيت فقال ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل لا فيما جرى مجراه، أي ما جرى مجراه لا تبطل دعوى العموم فيه، وهذا شخص حمدل الورقات، يعني جعلها على مذهب الحنابلة، حمدل الورقات يعني مر على الأبيات، فما كان على مذهب الشافعي وأحمد يوافقه أبقى، وما كان على مذهب أحمد يخالف الشافعي عكس البيت على مذهب أحمد. قال ومما ذكره بعض الأصوليين من سياق العموم النكرة في سياق الامتنان، كقوله تعالى فيها فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة قال ففاكهة نكرة، والسياق سياق الإثبات لكنه في سياق الامتنان، فدل على العموم أن الجنتين فيهما من كل فاكهة. النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم. سؤالنا العام من صفات الأدلة، من صفات الأدلة هذا صفته عام وهذا صفته خاص، فما الفائدة من ذلك؟ الجواب الفائدة أن نعلم النص العام والنص الخاص، فنعمل بالنص العام، فإذا خصص فعند ذلك نعمل بالخاص بحسبه، فإن لم نجد نصا خاصا بقينا على العموم. وتعلمون حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، متفق عليه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآية يريد بها الخصوص وهو الشرك. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، كيف يصنع النساء بذيولهن؟ ما هو ذي النساء؟ يعني طول الجلباب من خلفها حتى لا تنكشف قدمها. فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبران. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزلن. إذن ذراع من الكعبين، معناه أنها تصحبه بعدها، ولذلك سمي غيلا، أنه يصير يصحب بعدها. وهذا من ماذا؟ من أجل الستر. والله المستعان. والشاهد من هذه الأدلة التي ذكرناها أن الصحابة كانوا يفهمون العموم حتى يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص. الآن المسلمة أيضا فهمت العموم، كيف يصنع النساء بذيولهن، فخص النساء بحكم آخر. قال: يرخينه شبرا، أي شبر من الكعب، ومع ذلك قالت: إذن تنكشف أقدامهن، مع أن الشبر سيصل إلى الأرض، من الكعب شبر سيصل إلى الكعب إلى الأرض، ومع ذلك خافت من انكشاف الأقدام إذا جاءت الريح أو نحوه. فقال: يرخينه ذراعا ولا يزدن. إذن فوق الذراع محرم، الذي تسبل ثيابها أكثر من ذراع من الكعبين فهذا محرم، هذا يدخل في الخيرة، نعم يدخل في الإسباب المحرم في حق النساء. ذراع من الكعبين جائز، أكثر من ذراع يدخل في المحرم، ولذلك فيتجنب في ثياب الأعراس، فإنهم يأتون بثياب طويلة ربما متر بعد المرأة. إذن هذا يجتنب. ومن فوائد حديث أم سلمة، فوائد عارضة، أن لبس الجوارب بأقدام النساء ليس واجبا إذا قامت بالستر بالجلباب الطويل الذي تسحبه في الأرض، لا يلزمها أن تغطي بالجوارب، ولكن لا شك أن الجوارب صار فيها ستر أفضل وأيسر للمرأة من تطويل الجلباب، فيكفيها أن يصل الجلباب إلى تحت الكعبين فتتغطى قدمها مع الحذاء ومع الجوارب، يصير سترا طيبا. لكن من حيث الحكم الشرعي، إن أحبت أن تطيل الجلباب فلها أن تبقى بدون جوارب. وأما مع الثياب التي هي مرتفعة فالجوارب لا بد منها حتى تغطي قدمها. قال: فأم سلمة رضي الله عنها فهمت العموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا، ومن اسم شرط أفاد العموم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء مخصوصات من النساء مخصوصات من العموم بقوله: يرخينه شبران.